بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنة الله عز وجل في هذا العالم ثابتة، قائمة على الصراع بين الحق والباطل، تكليف. ثم إنه سبحانه وتعالى جعل في سننه من أسباب النصر ما يتحقق به النصر متى ما أخذ به المسلمون في أي زمان ومكان. ونحن نعيش في هذه الأيام والأحداث، وخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية والأحداث المتسارعة التي تجري أيضا في هذه الأيام، تحمل متغيرات نحن نظنها والعلم عند رب العالمين أنها متغيرات كبرى على مستوى الأحداث الكبيرة. فمثلا مضى 100 عام على قيام الحرب العالمية الأولى التي كانت لها مؤثراتها وآثارها. يعني في أثناء هذه الحرب، الثورة العربية الكبرى، أول ثورة عروبية تتحالف مع الإنجليز الصليبيين ضد إخوانهم المسلمين، وصارت أم القوميات العربية. في أثناء الحرب عام 1917، هذه اللي قبل قليل عام 16، عام 17 الثورة الشيوعية اللي غيرت مجال الصراع بين الشرق والغرب، وصار الشرق الشيوعي مع الغرب الرأسمالي، وصار العالم العربي والإسلامي يلهث في ولائه بين الشرق وبين الغرب، وأنشئت الأحزاب الشيوعية الإلحادية في قلب العالم الإسلامي وقلب مدنه، ووصلت بعض الأحزاب الشيوعية إلى السلطة في بعض الأوقات. في 17 بالذات أيضا في نفس العام صدر وعد بلفور. وعد بلفور هذا مشروع صليبي، توطين اليهود في فلسطين لتغيير المنطقة، بدل أن تكون منطقة إسلامية شرق إسلامي صار اسمه شرق أوسط، ولتزرع هذه النبتة السرطانية الخبيثة ليجعل العالم العربي يدور حولها وقضاياها وإشكالياتها ودعم الغرب لها. وفعلا منذ الوعد ثم بعد 30 سنة قيام هذه الدولة وتقسيم فلسطين إلى يومنا هذا، والسياسة الدولية كلها تدور على القضية المتعلقة بالحفاظ على هذه الدولة السرطانية في هذه الأماكن المباركة، بيت المقدس والمسجد الأقصى وأرض الشام المباركة. وهذا بعد كان عام 1917 أثناء الحرب. أحزاب قومية، أحزاب شيوعية، سرطان صهيوني داخل العالم الإسلامي. ثم أعقبها 3 أشياء بعد الحرب، التطبيق العملي لهذه الحرب، النتائج الخطيرة 3. هذه 3 وقعت أثناء الحرب لها أبعاد عقدية. الثورة العربية الكبرى أم القوميات العربية اللي شغلت المنطقة السنين التي لا تفاني. الثورة الشيوعية، المبادئ الإلحادية والحداثية وإنكار وجود الله في قلب العالم الإسلامي المتدين، وشغلت ولا تزال إلى يومنا هذا. الآن الأحزاب الشيعية تعود مرة ثانية في هذه الأيام. والقضية المتعلقة بغرس اليهود بمصالحهم الخاصة ومصالح من وراءهم من المستعمرين، هذه كلها أثناء الحرب. بعدها الأمور الثلاثة ما هي؟ اللي هي الآثار العملية المتعلقة بنا 3 أشياء. أولها إلغاء الخلافة العثمانية، والخلافة العثمانية كان فيها مشاكل، مشاكل عقدية ومشاكل ظلم ومشاكل فساد، لكن أيضا كانت مظلة ترعب الناس. واللي يقرأ تاريخ الدولة العثمانية خلال القرنين الماضيين قبل هذا القرن الذي أتحدث عنه يجد تاريخا عجيبا وصراعا غريبا. وصل الحال إلى أن الدولة العثمانية كادت تحتل أوروبا واستولت على نصف أوروبا، إضافة إلى ولاء الجمهوريات والمشرق، والقصة تطول. لكن مع إشكالياتها إلا أنه العدو أراد لها إيش؟ العدو أراد أن يقضي عليها، وسماها الرجل المريض، وفعلا ولما ألغاها كمال أتاتورك ألغاها بتأييد من شيخ تركي هو وزير العدل التركي في ذلك الوقت، الذي تكلم في البرلمان التركي الذي أقر بعده إلغاء الخلافة، تكلم لمدة 4 ساعات يقرر فيها أن الأمة الإسلامية لم تستفد من مبدأ الخلافة إلا الطغيان والظلم سوى فترة بسيطة في عهد أبو بكر وعمر، والأمة لا حاجة إليها وإنما تحتاج إلى الجمهورية. هذا شيخ أثناء وقبيل ومسببات إلغاء الخلافة، والقرار كان صادرا مسبقا، لكن يحتاج إلى تبرير ممن ينتسب إلى الدين. ولما ألغيت إذا بشيخ من مصر، والعالم الإسلامي ضج من إلغاء المظلة على إشكالياتها، ضج العالم الإسلامي، وصارت الدعوة إلى الجامعة الإسلامية، إعادة الخلافة، مؤتمرات، وإذا بالشيخ الأزهري يعلن من خلال كتاب له اسمه الإسلام وأصول الحكم، الشيخ علي عبد الرازق، يقرر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نبيا وكان داعية إلى الله ولم يأتي لإقامة دولة، ما بنى دولة ولا داعى إليها، وإنما هو داعيه فقط. وتعرفون ما جرى بالنسبة للكتاب، ولا يزال إلى اليوم دستور العلمانيين في العالم العربي هو كتاب علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم. هذه إلغاء الخلافة المظلة. الثاني الذي وقع فرض العلمانية الصلبة، مش العلمانية الرأسمالية الديمقراطية اللي تقول من أراد يتدين يتدين ومن أراد يلحد يلحد، لا، العلمانية الصلبة التي تحارب مظاهر التدين، والعلمانية الصلبة التي قادها الصنم كمال أتاتورك، هذه العلمانية فرضت بالحديد والنار أين؟ في عاصمة خلافة المسلمين. وإلى اليوم مدرسة كمال أتاتورك هي القدوة للعلمانيين العرب. الحدث الثالث، لأن العلمانية خلاص صارت العلمانية الآن في العالم الإسلامي هي الأصل اللي التي تدار بها البلاد الإسلامية إلا ما عصم ربي. الثالثة وهي النتيجة، التقسيم للعالم الإسلامي مع اتفاقية ساكسبيك. واتفاقية ساكسبيك كانت عقدت عام 16، اتفقوا ونفذوها بعد نهاية الحرب العالمية، وقسم العالم الإسلامي إلى دويلات، كل دويلة بينها وبين صاحبتها مشكلات لا تنتهي، والعالم الإسلامي إلى اليوم يعيش على اتفاقية ساكسبيك. هذا متى؟ قبل 100 عام. وجرت أحداث، وجرب العالم الإسلامي تجارب مرة، مرحلة الاستعمار، مرحلة التحرر من الاستعمار، مرحلة التيارات القومية، والثورات التي تبنت المبادئ البعثية والاشتراكية والقومية والناصرية، وصار العالم الإسلامي كلهم مبدد بين هذه التيارات. وكانت نتيجة التجارب الاشتراكية والقومية وغيرها هزيمة 67 ذات المفترق الذي افترق فيه العالم الإسلامي، هزيمة واندحار للمد القومي والاشتراكي وغيره، وصعود للتيار الإسلامي ما سمي بعد ذلك بالصحوة الإسلامية. الصحوة الإسلامية، وهذا ما يجب أن ننتبه له، الصحوة الإسلامية لما برزت كان يظن من خلال النظريات الماركسية والحداثية وغيره إنه التدين ما هو إلا للناس كبار السن الذين لا يفهمون شيئا، هذا هو التدين يعني في المسجد. لكن تبين أن الصحوة الإسلامية مقلقة. ليه؟ لأن أغلب من تبناها إضافة إلى المشايخ والعلماء والدعاة هم رجال متخصصون تخصصات تقنية وطبية، وتخرجوا من أرقى الجامعات الغربية. ما يمكن أحد يأتي ويقول أنت يعني إيش دراك أنت، لا تبغى تقول أنت ما تعرف ترطن، هو يرطن أحسن منك، وتقول ما عرفت الغرب، هو عايش في الغرب ودرس فيه، تقول له ما تفهم في الثقافة الحديثة، تخصصاته أحسن منك يا صحفي أو يا ليبرالي أو يا قائد لحزب علماني ولا غيره، فأذهل أذهله. هذا الذهول يا أيها الإخوة انتبهوا له، هذا الذهول في الصحوة الإسلامية وامتداد النشاط خاصة في البلاد الغربية التي لم تكن في ذلك الوقت تحس بالخطر الإسلامي. يعني كانت الأنشطة الإسلامية في أوروبا، في أمريكا، في حتى جنوب وحتى أيضا كانت مفتوحة بشكل عجيب، حتى إن بعض الإسلاميين ظن أن البلاد الإسلامية أيام تسلط الاشتراكيين والقوميين والفاسدين وغير ذلك إنه هذه البلاد ما فيها حرية، لذلك في احتمال أن الإسلام يمكن أن ينبع وينطلق من البلاد الديمقراطية لأنها أنظمة ثابتة وقوانينها واضحة، فيمكن الإسلام أنه ينطلق من هناك، يمكن أن نرجي من هناك. وظنوا هذا حتى أن بعضهم نقل مراكزه إلى هنا، لكن قال الخبيرون في ذلك الوقت إن أوروبا وأمريكا عندها في الإسلام خط أحمر، متى ما وصل إليه الإسلام فلن يعبأوا بحرية ولا ديمقراطية ولا حقوق، وسينقضون مثل الذئاب لحرب هذا الدين. وهذا الذي حدث. إيش اللي حدث أيها الإخوة حتى نقرأ الأحداث التي نعيشها هذه الأيام ونحن نستقبل رمضان؟ ويؤسفني طول المقدمة لأن كلمتي في هذه الليلة هي استقبال رمضان من خلال الجراحات الإسلامية، استقبال رمضان من خلال الجراحات الإسلامية، لكن للأسف الجراحات صارت إيش؟ صارت أكبر وأخذت منا، أو ربما تأخذ منا أكثر. فاسمحوا لي في هذا الاستطراد لأني سأنتقل إن شاء الله تعالى فيما يعني نتدارس فيه نحن والإخوة الفضلاء وفقهم الله وكلهم يعني أفضل وأعلم وأدرى، لكن هو إثارة، أنا أثير تساؤلات فقط، وإلا فيعني التفكير والتحديد للمواقف وغيرها هي تحتاج إلى حقيقة يعني ألوف العقول المؤمنة الصادقة المفكرة بمنهجية صحيحة. ونسأل الله عز وجل أن يعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلنا جميعا ممن يعز هذا الدين وينصر هذا الدين. إيش اللي لما صار خطر الإسلام اللي بدأ ينتفض في كل مكان، لأنه فشلت القوميات، فشلت الاشتراكيات، فشلت مدري إيش، الإسلام بدأ ينتفض. انظروا ما الذي جرى من أحداث. قبل قليل حدثتكم عن مئوية، مئوية وماذا فيها من أحداث؟ كم عددها؟ ست، ثلاثة أثناء وثلاثة بعد. لكن إيش اللي جرى بعد ذلك؟ الآن سأحدثكم عن مراحل عشرية، عشر سنوات عشر سنوات عشر سنوات عشر سنوات. متى؟ بعد هزيمة 67 وظهور الصحوة الإسلامية وبروزها. العشرة الأولى عام 1999 هجرية، 1399 هجرية، 1979 ميلادية. تاريخ ماذا؟ قبل أو قيام الثورة الإيرانية. عام 79 ميلادية الثورة الإيرانية اللي قادها الخميني. الثورة الإيرانية الآن في هذه الأيام بعد 35 سنة نعرف الآن ما هي نتائج هذه الثورة. إيش هي الثورة الإيرانية؟ رجل شاه إيران، حليف أمريكا، حليف الغرب، شرطي الخليج، ماشي معهم مثل الساعة، وإذا بالثورة الإيرانية تنمو بسرعة، ويقودها من باريس الخميني، وينطلق آمنا مطمئنا بطيارته من باريس ليوقع بطائرته في طهران ليقود ثورة تسقط الخميني، تسقط الشاه، ليقود الخميني ثورة تسقط الشاه. بالله عليكم، هذه ثورة إيرانية خالصة بدون يعني تحالفات وبدون وتركوا للشعب حريته؟ لا والله، لا والله. انظر الآن ماذا يفعل الغرب الصليبي الآن مع أي توجه إسلامي، هل من المعقول سيترك؟ وفعلا ذهب وقاد وأشعل المنطقة ثورة، مش ثورة إسلامية يخاف منها الغرب، لا، ثورة رافضية يحب الغرب أن تتمدد لتشغل المنطقة وتشعلها. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ طيب، بعدها بسنة قامت الحرب العراقية الإيرانية، أليس كذلك؟ واستمرت كم؟ ثمان سنة أظن، بعدها بسنتين أظن، نسيت الآن. حرب ضروس عام 91 ميلادي، واسمحوا لي بالتاريخ الميلادي عشان بس، عام 91 أغري صدام حسين بأن يغزو الكويت وقسم المنطقة مرة ثانية سياسيا وإسلاميا وإلى آخره. وتعرفون ما الذي جرى في أثناء هذه الحرب؟ ما بين الثورة الإيرانية ودخول صدام ومتغيرة كم من سنة؟ 10 سنوات. ولكم أن تعرفوا إيش كان آثارها، وآثارها بشكل خاص على القضية الفلسطينية والمحادثات والسلام والتحول في القضية الفلسطينية، من قضية يعني ثورية جهادية عند بعض إلى قضية السلم وإلى آخره. بعدها بعشر سنوات تماما عام 2001 كانت أحداث سبتمبر بتسهيل أمريكي، لأنه يريدون حدث حتى ينقضوا على الإسلام، لابد حدث ضخم داخل أمريكا، اعتداء على داخل أمريكا حتى يكون لها مبرر لتنقض. فعلا، وصار الحدث ضخما لأنه أسقط البرجين، وربما لم يكونوا يتوقعون سقوطهما لكن أسقطهما. فاستغلت أمريكا وصرح بوش بأنها حرب صليبية، لأن هذه اللي جاءت على لسانه وتعبر عن الحقيقة الداخلية، وفعلا حرب صليبية على الإسلام باسم الإرهاب. صاحب ذلك العولمة بأذرعتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والتقنية والثقافية والأخلاقية. بعدها بعشر سنوات إيش اللي صار؟ 2011 بداية الثورة العربية، تحول جديد، تغير جديد. والآن نعيش الثورات المضادة، ولن تنتهي المرحلة بعد. لكن أخطر ما هو موجود الآن هو إعلان التحالف الغرب الأمريكي مع إيران، وهذه نتائج رحلة الخميني من باريس، الرحلة العظيمة التي تدل على عظمة الرجل وقوته. يسمح له الغرب لو كان يخالف سياساته أن يدور يدورها من باريس وينطلق بطائرة؟ الآن نحن نعيش مخاض وأحداث، وعلى رأسها من خلال هذه المتغيرات التي نعيشها في هذه الأيام قضايا الأمة الإسلامية المتعددة، ومن أكبرها القضية السورية، والآن القضية العراقية، وقضية بقية البلاد العربية. أيها الإخوة في الله، أحداث التاريخ ومتغيراته سريعة وقوية، ويجب على المسلم وعلى المسلمين جميعا أن يتابعوا ما يجري ويأخذوا بسنن الله سبحانه وتعالى. نعم، العدو قد يخطط ويتآمر، كل هذا ليس بغريب، لكن الشيء الذي لدينا يقين منه أن هذه الأمة مهما جرى عليها من أحداث أو أقدار كتبها رب العالمين، إلا أنها مأمورة بأن تأخذ بالأسباب الشرعية والمادية. ومن هنا ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، لأن شهر رمضان له دلالة في كيفية النظر إلى الأحداث، لأنه ركن من أركان الإسلام. بماذا يمثل في عالم اليوم؟ أنا أقول يا أيها الإخوة في الله، العالم اليوم، وهذه أكررها في كل مناسبة، العالم اليوم يعيش فشل عقائدي ثقافي فكري، فشل على مستوى العالم، لأن الآن صار كالقرية الواحدة. العالم يعيش فشل. من دول العالم الثالث الآن مقتنع بنظريات غربية أو شرقية؟ من؟ النظريات الشيوعية وإيش؟ ها؟ وفشل. النظريات القومية وفشل. آخر ما كان عندهم، وهي التي في ظل العولمة نادى بها وتبناها صاحب نهاية التاريخ فوكوياما، وقال إن الحضارة الغربية هي السعادة النهائية للبشرية، ولن تلقى البشرية من السعادة مثل ما تقدمه الحضارة الغربية، وعولمة الغرب هي ستسعد العالم من أوله إلى آخره، اللي هي الليبرالية الرأسمالية الغربية. ألم يتحدث عنها ويجعلها هي نهاية التاريخ؟ يعني كان التاريخ خلاص انتهى بها. طبعا هو تراجع بعد ذلك، لأن الأحداث تلت على كذب هذه النظرية، هو نفسه اقتنع بالتراجع عنها، لكن هو نادى بها في ظل العولمة: يا أيها العالم، الغرب هو يريد لكم السعادة، يقدر لكم ثقافته فاقبلوها. هذا النداء الغربي في ظل العولمة، تبين من خلال الأحداث الأخيرة القريبة أنه غرب صليبي عنصري كعنصرية اليهود أو أشنع، لا يقبل بالليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان إلا للرجل الغربي فقط وللبلاد الغربية. دول العالم الثالث ومنها العالم الإسلامي لا تستحق هذا. أتدرون ما السبب؟ السبب بسيط، ذكره بعض الكتاب الأمريكان والكتاب مترجم. في ظل العولمة، إذا أمريكا وأوروبا قدمت للعالم الإسلامي ديمقراطية حقيقية، يعني إيش؟ يعني اختيار شعبي حقيقي، قال لك النتيجة البدهية سيختارون الإسلام، وإذا اختاروا الإسلام سيصطدم بالغرب. وأظن الثورات العربية أعطت نموذج، أليس كذلك؟ أعطت نموذج لهذا، أعطت يعني تجربة ما خلوها تستمر. إذن آخر ما في جعبة، وهو الذي ينادي به العلمانيون في بلاد المسلمين والليبراليون، ويقولون يعني أنتم يا متخلفون يا كذا يا كذا، ألحقوا بالركب الغربي والحضارة الغربية والديمور، ويا ليت الديمقراطية تجينا. تبين أن هؤلاء أخبث من الشيوعيين في عنصريتهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين ورفضهم لأي تقدم حقيقي للمسلمين أو أي حرية حقيقية للمسلم وللشعوب المسلمة تختار فيها ما تشاء بحسب ما تعرفه من دينها وعقيدتها. ومن هنا استعادوا نظرية نيتشه، نظرية نيتشه المشهورة عنه، الحق والقوة. موش الحق والعدالة، ولا الحق هو المنظمات الدولية التي تزرع الحق، لا، الحق والقوة. والذي يمارس اليوم ما هو؟ لما هو أنت محق ولا مبطل ولا خير ولا شر، أبدا لا قيمة لها. أنت تخدم مصالحنا نقبلك مؤقتا، إذا كنت من دول العالم الثالث نقبلك كليمون نعصك حتى تنتهي، ما عدا ذلك لا، أنت مرفوض. أنا حقيقة أتساءل، الشباب العربي، الشباب المسلم، الشباب اللي الآن متطلع، هل يوجد أحد منهم عنده ذرة أو ذرات من عقل وفكر واقعي مقتنع بأن الغرب يريد له الديمقراطية الحقيقية؟ أنا ما أظن، إلا اللهم شباب يريد التمتع بما يسمى بإباحية الغرب، يعني يريد شهوات، هذا هو اللي شغال. أما إنسان يحمل فكر، ولهذا الأحداث الأخيرة فضحت الليبراليين العرب فضيحة ما بعدها فضيحة، وتبين أن نداءاتهم الليبرالية وغيرها كذب في كذب، وأنهم انتهازيون حاقدون على الدين، يتعاونون مع كل ظالم ولا يأبهون بأي مبدأ قالوه سابقا أو لاحقا. طبعا هذا أغلب العلمانيين العرب، أغلب الليبرالي العرب للأسف صارت هذه خطوته. فإذا كان كذلك، إذن آخر ما في جعبة الغرب أو العالم اليوم هي الديمقراطية الغربية، الليبرالية الغربية. الآن التطبيقات العملية لها هنا وهناك، خاصة فيما يتعلق بالعالم الإسلامي، فيها هذه الإشكالية التي لا تخفى على أحد. أنا أسألكم، هل يمكن أن يقال إن هذا دليل على فشل عالمي ثقافي؟ اترك العسكري، لا تزال القوة ضاربة ولا تزال كذا، لكن أتكلم عن، هل هذا دليل على فشل فكري عقائدي ثقافي عالمي؟ أنا أقول نعم. يقابل هذا ما يقلق الغرب، وهو أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يحمل أصوله ومصادره وقواعده، ولا يستطيع أحد لها تغييرا ولا تبديلا. الآن الإسلام مقلق، الإسلام هو الذي ينتشر، أي انكشاف لعيوب عالمية وصول حقيقة هذا الدين للناس والله سيدخل في الإسلام، أوروبا الآن مهددة بالإسلام، ألمانيا 36% من الشعب الألماني الآن مسلم، ما بين مسلم ألماني وجاليات 37%. الولايات المتحدة الأمريكية، أعطيكم مثال، عاشت 100 سنة طبعا وقبل ذلك مغلق، الشعب الأمريكي مغلق ما يدخل عليه ثقافة أخرى، لا يعرف أصلا دول العالم. تجيه أن منتفخ من السعودية وتكلم واحد أمريكي ما يدري وين هي في الخارطة، لولا النفط يمكن ما أصلا سمع بك لا أنت ولا بلدك ولا أي شيء، مغلق لا يستمع إلا إذا جاء من الدوام المغرب يتعشى ويجلس عند التلفزيون الأمريكي الخاص اللي هي سواء الولاية أو العام، يحدد له ثقافته وأفكاره وسياسته، مغلق. اليوم مع الإنترنت والمعلومات لا، اخترق الشعب الأمريكي، وهذا لأول مرة في التاريخ اخترق ثقافيا، تستطيع أن تصل إليه، هذا شيء جديد. مثل الشعب الروسي، مثل الشعب الصيني، مثل الشعب الياباني، مثل الشعوب الأخرى. فلذلك الإسلام اليوم رقم، طبعا هو من منذ أن أنزله الله وبعث الله نبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وآله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الله المحفوظ راسخ، لا يستطيع أحد أن يغيره وأن يبدله، لا يستطيع. في تقارير إيران قالوا تعاملوا مع العقلانيين، تعاملوا مع التنويريين، هم يعني أقرب إليكم، يعني إسلام عصراني، إسلام لا يصطدم مع الحضارة. نعم في مفكرون لهم هذه الأفكار، لكن تبين أن الشعوب ماذا تريد؟ هيا يا شباب يا إخوان، الشعوب تريد الكتاب والسنة، تريد تصلي تصوم تحج، تأويلات ما تقبلها، تأويلات تحرف دين الله ما تقبل، لأنها تتعبد لله رب العالمين. يا أخي المسلم يقرأ القرآن ويصلي لله 5 صلوات في اليوم والليلة، قلبه وين معلق؟ معلق بموسكو ولا بواشنطن؟ وين معلق؟ قلبه معلق بالسماء عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإسلام اليوم قضية مشكلة، ترى في عالم اليوم، في عالم الغرب والشرق اليوم الإسلام قضية مشكلة، لأنه الدين الوحيد، كتابه محفوظ، سنته محفوظة، أركانه محفوظة، بل ونحن نستقبل رمضان، أسأل الله يبلغنا رمضان ويجعلنا فيه من المقبولين وأن يعز فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم ما في شريعة الصيام في الدلالة على ما نتحدث عنه أن الله ربطه بعلامة كونية لا مدخل للبشرية فيها. يا أيها الإخوة، رمضان يدخل على بلاد معينة ولا يدخل على العالم كله من أوله إلى آخره؟ على العالم كله. بأي علامة؟ بقرار من فلان أو علام؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صوموا لرؤيته، أي لرؤية هلال، هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته، دخول الشهر وانتهاءه بعلامة كونية لا مدخل للبشرية، لا أمريكا ولا روسيا ولا قوات نووية ولا غير نووية تقدر تعدل وتبدل، ما تقدر، علامة كونية جعلها رب العالمين علامة لعبادة من العبادات، حتى يعلم المسلم أنه يصلي ويصوم لخالق السماوات والأرض مدبر هذا الكون، ولا يصيبه يأس ولا انهزام ولا عبودية لقوى شرقية وغربية، نحن نئن من هذه الهزيمة الداخلية. نعم الإنسان يكون منضبطا، يكون حكيما، يتعامل مع الواقع، لكن يا أخي داخلي أنا أنهزم، وتصبح قيادات الشرق والغرب لي تدخل ضمن مخططاتي الدعوية وغيرها أنها ضربة لازم وما يريدون يفعلون إلى آخر. لا يا أخي، أنت عبد لله رب العالمين، الإسلام يعلمك كيف تكون عبد لله رب العالمين. ولهذا لما تأتي إلى الأحداث التي تجري هذه الأيام، ونحن بعد أسبوعين أو نستقبل شهر رمضان المبارك. انظر إلى النقلة في المدرسة الإيمانية التربوية التي تنقل الأمة الإسلامية من حال إلى حال. يا أيها الإخوة في الله، شهر رمضان يدخل على الأمة الإسلامية، يدخل كركن، يدخل على كل كوخ وبيت وقصر في أي مكان كان في هذا العالم، كل منهم يدخل مدرسة رمضان صياما وقياما وقراءة للقرآن وتغييرا في نمط حياة. هذا هو دين الله، هذا ركن من الأركان وسنوي، وما هي دورة يومين ولا ثلاثة، لا، شهر، شهر كامل. يا الله، ما هذا الدين؟ ما هذه العظمة في هذا الدين في أحد أركانه؟ كيف إن الأمة تدخل هذه المدرسة وتتخرج منها ويتأثر فيها جميع المسلمين؟ أنا سأذكر مثال علشان بس فقط من باب إنه كيف المدرسة يعني. الحرم في العشر الأواخر يفطر فيه حوالي 1.5 مليون، أليس كذلك؟ ويمد الحرم وساحاته بالولائم، أليس كذلك؟ يقولون المسلمون غير منضبطين، المسلمون فوضى. أحد الإخوان في جدة من المشتغلين بالدعوة إلى الله في والدخول في الإسلام يقول لي، تناقشنا واحد أظن في أمريكا، نسيت والله، يقول فقلت له أنا عندي 1.5 مليون وكانوا في كذا، كيف أستطيع أني أنظمهم وأجمعهم؟ فذكر، بدأ يذكر ساعات، يعني تحتاج لها ساعات حتى إيش تنظم هؤلاء. يقول فقلت له هل تعلم أنه يمكن في الإسلام أن ينظمون خلال أقل من دقيقة؟ قال له كيف؟ ففتح له التلفزيون وراه الحرم، موائد من هنا وهناك. وبعدين قال ما انتهى بعدين، قال ويأمرهم بالنظام ومعطيهم ظهره، يا أهل يقيم الصلاة، يأمرهم بالنظام ومعطيهم ظهره، وبلغة واحدة، والحاضرون 300 لغة، كلمة سر واحدة تجعلهم خلال 30 ثانية أو دقيقة حسب طول الإقامة أو قصرها، وإذا بالموائد منظفة، وإذا بكذا، وإذا بهم الصفوف لله رب العالمين. المسلم لما تأمره بأمر رباني من عندي لا يستجيب، لكن أمر بشري مثل غيره. يا أيها الإخوة، مدرسة رمضان مدرسة تغيير، والأحداث التي نسأل الله عز وجل يجعلها أحداث خير وفاتح للمسلمين، نسأل الله أن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن يجمع أمة الإسلام على الحق. أحداث كلنا نتابعها، وكلنا أيضا لا نزال نتساءل عن أحداثها وأخبارها لأنها سريئة جدا. لكن الشيء اليقيني هو أن هذه الأحداث ومجيئها قرب هذا الشهر لعل فيه حكمة، ومن ثم فإنني أدعو بهذه المناسبة ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم إلى الأمور التالية. الأمر الأول، تواصي الدعاة إلى الله عز وجل لأمة الإسلام. يا أمة الإسلام، ليس لكم إلا الرجوع إلى الله عز وجل، ليس لها من دون الله كاشفة. فاجعلوا من شهر رمضان المبارك شهر منطلق حقيقي، تغيير حقيقي في حياتنا نحن. يجب على كل متابع لهذه الأحداث أن لا يكتفي بالتفرج ومتابعة الإنترنت والحدث الفلاني صار وما صار. يا أخي اسأل نفسك أنت أين أنت؟ ما هو دورك؟ شهر رمضان مدخل إن الإنسان يعيد ترتيب هذه الأشياء. الأمر الثاني أيها الإخوة في الله، مدرسة القرآن الكريم قراءة وتدبرا. والحمد لله أن مساجد المسلمين تتربى على التلاوة، على التلاوة، ويسمعون القرآن الكريم وكأنه ينزل عليهم أحيانا لأول مرة، كأنه لم يسمع، كأنه يسمعه لأول مرة، وهذا من عظمة هذا القرآن العظيم. فمدرسة القرآن في رمضان يجب أن تكون مدرسة تختلف عن العادات السابقة. برنامجنا كما هو، وما شاء الله عندنا نص ساعة ولا كذا أو ساعة نقرأ فيها قرآن، وما شاء الله نختم في كذا. لا يا أخي، الأحداث كبيرة، والله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن ويسره لنا، فينبغي أن نعيش مع هذا القرآن بعبره، بدروسه، بما دل عليه من سنن. الأمر الثالث، نصرة إخواننا المسلمين. يا أيها الإخوة في الله، كما أشار الشيخ أحمد وأشار الإخوة من قبل، يا أيها الذي تعيش في مكيفك ومع أولادك، إخوانك هنا وهناك، اليوم حتى في العراق فيه نزوح، فلا يجوز لنا أن يكون بطء الأيام سببا في برودنا وضعف جهودنا تجاه إخواننا. أنا أقول من واجب المسلمين وواجبنا جميعا أن ننهض نهضة قوية لنقوم بما نستطيع في إغاثة إخواننا، مساعدة إخواننا، هذا والله أقل القليل. رمضان يجب أن يكون منطلق لإغاثتهم. أين زكوات المسلمين؟ أين صدقاتهم؟ أين تقربهم إلى الله عز وجل؟ إطعام الطعام، كساء العاري، أشياء من الأمور التي هي أمور مباشرة لأخيك المسلم الممتحن. ولهذا نحن لو سمع أحد نداءنا ننادي الأمة الإسلامية، ننادي إخواننا المسلمين في كل مكان، ونقول لهم يجب أن يكون رمضان هذا العام غير رمضانات السابقة. الأحداث والمآسي وغيرها تقتضي منا أن نستيقظ وأن نتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات، وعلى رأسها ما نراه ونعلمه من أحوال إخواننا البائسة، ونبادر إلى المساعدة. والله يا أيها الإخوة في الله، إن هذا لهو أقل القليل، أن تقف مع إخوانك وأنت والحمد لله أحوالك طيبة. فكيف إذا كان ربك كريما يخلف لك وينصرك ويشرح صدرك، وربما حفظك. والله يا أيها الإخوة، إن المساعدات لإخواننا تحفظ البلاد، تحفظ الأوطان، تحفظ الدور، تحفظ الأسر، لأن الله كريم، لأن الله سبحانه وتعالى كريم وقريب ومجيب. فننادي إخواننا في كل مكان، رمضان هذا يجب أن يكون رمضان الانطلاقة القوية من كل مسلم ومسلمة للإغاثة، للبذل. أرسله يا أخي، ولا تستكثر يا أخي. إخواننا في لبنان ولا في الزعتر، في الأردن ولا في تركيا ولا في أي مكان، يا أخي والله الأسرة الواحدة، أنا أسمعوا لي أقول لكم، الأسرة الواحدة اللي فيها أم وبنيات وأطفال وقد يكون أبوهم موجود ولا غير موجود ولا شيء من هذا، والله لو تعطيها 100,000 دولار، لو أن الدول تعطيها الأسرة 100، والله ما تكفي، فضلا عن أنك لا تعطيها ولا أقل من الكفاف، أو ما يصل إليها ولا أقل من الكفاف. فلذلك ترى المساعدات في النهاية هي قليلة. صحيح نحرص على أن تصل المساعدات بطريقة صحيحة وسليمة، لأننا نريدها أن تصل إلى إخواننا هناك، لكن نبادر، والخير الكثير ينفع الله عز وجل به لأنه يصير كثير، وبإذن الله تبارك وتعالى يكون سببا للخير. أختم أيها الإخوة في الله بأن رمضان فيه فضل كبير، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كلها في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم فينا من ذنوب، كم فينا أيها الإخوة من ذنوب، كم نحتاج إلى أن يغفر ما تقدم. يا أيها الإخوة في الله، رمضان فرصة ورحمة من رب العالمين. من بلغه رمضان فلم يغفر له أبعده الله، هكذا دعا عليه جبريل وأمن عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون يا أيها الإخوة، إعلام وإنترنت ونساء ومشاكل وكذا يا أيها الإخوة، علينا أن نسعى إلى أن نجعل من هذا الشهر لعل الله سبحانه يمحو به عما سبق من ذنوبنا ومعاصينا مدرسة التوبة، لأن غفر له ما تقدم، هذه التوبة. ونجعل من شهر رمضان منطلق لأمر عظيم جدا أختم به، وهو الدعاء. ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بالدعاء في رمضان وفي غير رمضان. ادعوا الله، أئمة المساجد، في الوتر، المسلم في سجوده في وتره عليه أن يدعو ويكثر من الدعاء لنفسه ولأهله ولجيرانه ولإخوانه وللأمة الإسلامية، أن يرفع الله كربتها، أن يرفع عنها الأمة تعيش في كربة، أن يرفع الله كربتها وأن يعزها وأن ينصرها وأن يخذل أعداءها. الدعاء يا أيها الإخوة، رمضان شهر الدعاء، وفي آيات شهر رمضان في سورة البقرة جاءت هذه الآية، قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تأملوا السياق، إذا سألك عبادي، انظر إلى التحبب إلى العباد، إذا سألك عبادي عني، بعدين فإني قريب، ما في وسطات، قريب. أحضر القلب وادعو الله وأخلص في الدعاء والله قريب، وبإذن الله، بإذن الله وبعون الله وتوفيق الله، ستكون الأيام القادمة نصرا للإسلام بإذن الله، بإذن الله. الأمة تعي، الأمة تستيقظ، الأمة تضرب من أمام ومن خلف فهي تستيقظ. فلذلك نشارك كدعاة إلى الله وكمصلحين وكمحبين للخير في إيقاظ الأمة الإسلامية، غرس الثقة بالدين. بطل كل شيء، العالم اليوم يعيش باطل إلا ما جاء به هذا الإسلام بأحكامه وشريعته ودينه، هذا هو العالم اليوم مكشوف أمامكم. فإذا كان كذلك فنحمد الله ونشكره على الإسلام، افرحوا، نفرح والله يا أيها، يجب على كل مسلم في ظل هذه الأحداث أن يفرح بالإسلام، بالإيمان، بالقرآن، بشهر رمضان، أن يفرح بأي عمل صالح، أن يقبل على ربه سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو القرآن، وهذه أحكام الدين، وهذه شرائعه أعلامها واضحة. يا أيها الغرب الصليبي والشرق الصليبي، يا أيها العلمانيون في بلاد المسلمين، هذا شهر رمضان سيقبل على الأمة الإسلامية لتدخل مدرسة التربية القرآنية، يدخلها كل مسلم ومسلمة، صغير وكبير، كلهم يدخل هذه المدرسة. فقبحا لكم يا أعداء الدين، ونسأل الله أن يرد كيدكم في نحوركم. أسأل الله يعز دينه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ومعذرة للإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.